بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرائر المضية للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، وكنا نتكلم في كتاب الطلاق. أيضا قبل أن أدخل أحب أن أعطي فكرة إخواني عن الطلاق عند بعض الأمم الأخرى حتى نرى نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بدين الإسلام. فمثلا يقول بعضهم الطلاق عند قدماء اليونان، وعند الرومان كانت الأنظمة متخلفة، وسنرى أن الإسلام جاء فأنصف المرأة إنصافا يعني رفيعا. حتى بعض الأمم المعاصرة في روسيا في الاتحاد السوفيتي أيضا كان لهم أنظمة هي كانت شديدة الهمجية، وكذلك حتى في أوروبا سنرى بعض النماذج إخواني حتى يعني لن أعطيها كلها حتى لا أطيل عليكم، لكن سأعطي مثالا فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي. مثلا عندما أرادوا أن يقننوا مسائل الطلاق فإيش فعلوا؟ بيقول المصنف والسوفييت في الشرق انتقلوا بين النقائض كذلك، وأول ذلك قانون سنة 1918 هم قامت الثورة في روسيا ما يسمى بالثورة البلشفية اللي هي شيوعية سنة 1917. في سنة 1918 سنوا قانونا يناسب الثورة في نوع من الحرية في مسألة الطلاق، فإيش فعلوا؟ قال وأول ذلك قانون سنة 1918 فقد كان تنظيم الطلاق في هذا القانون ثورة على قواعد الطلاق التي كانت سائدة في روسيا قبل الثورة الشيوعية، لأن كانوا نصارى متشددين وجاءت الشيوعية ففتحت الباب. عملت إيش؟ إذ لم يقتصر هذا القانون على جعل اتفاق الزوجين سببا للطلاق، بل أباح الطلاق لكل من الرجل والمرأة بإرادته المنفردة. لما جاء البلاشفة أو جاءت الثورة الشيوعية في روسيا فسنت أول قوانين الطلاق في سنة 1918 من الغرائب جعلت الطلاق من حق أي من الزوجين. من جاء طلب الطلاق طلقت عنه، يعني جاءت المرأة تطلب الطلاق يطلق الحاكم أو القاضي أو المحكمة، جاء الرجل يطلق، فقالوا بلغت نسبة الطلاق 100%، يعني تكاد يكون عدد الزيجات مثل عدد الطلاق. يعني لو تمت 1000 زيجة في الاتحاد السوفيتي في اليوم يقع 1000 طلاق في اليوم في المحاكم وغيرها بسبب هذا الحرية العجيبة. يعني ما هي المرأة ما عجبهاش تروح للمحكمة دون إخبار الزوج ودون اتيان به يحكم الحاكم بدل هي لا تريد، لأن عندهم هي حرية ثورة وشيوعية، فخلاص هي لا تريد الحاكم أو المحكمة تطلق. هو في واحد الرجل في اليوم الثاني لا يريد المحكمة تطلق، فوجد أن عدد الزيجات يساوي عدد عدد الطلاق، فلا شك ده شيء مزعج. قالوا لم هكذا فلتكن الثورة، لكن هذا أدى إلى فساد الأسر فسادا شنيعا لكثرة الطلاق، كثرة جنونية حتى قربت نسبته إلى الزواج 100%، أي أن كل زواج يقابل بطلاق أو بالأحرى ينتهي بطلاق. فطبعا لما رأوا كده لا يمكن أن تمشي الأمور، فحاولوا يضيقوا لأنهم هم يخالفون الفطرة مثل ما فعلوا أيضا في الميراث. تمام، منعوه، فالناس خلاص ما دام ما فيش مواريث الناس بطلت انها تزداد في اموالها، لانه انت ستقول اذا تركت مالا سيحصل عليه الغريب لن يحصل عليه أولادي وزوجتي لأنه قضوا على مسائل الميراث. فالناس لن تسعى في الأرض، هيقول لك كل واحد أنا حصل كفايتي وانتهت المسألة. فأيضا ده يؤدي إلى إيه؟ إلى عدم نشاط حركة الدنيا وعمارة الدنيا. فده نفس الشيء، هم مجانين يعني يأتوا بأشياء ظنا أنها حرية وهي تهدم الإيه؟ تهدم المجتمع. فحاولوا يخففوا، فعملوا إيه؟ فصدرت مجموعة جديدة في سنة 26 قوانين جديدة، ثم أخرى في سنة 36، وبدأ تدخل القانون السوفيتي في تنظيم الطلاق بقصد التضييق من دائرته وتقليل وقوعه. فوضع قيودا غير مباشرة بقصد ما نتج تقليل ما نتج عن الحرية المطلقة. فمنع القانون السوفيتي إثبات الطلاق في السجل إلا بحضور كل من الزوجين. في البداية قال برضو إيه؟ سواء بطلب الرجل أو المرأة، بس قال لابد إيه؟ من حضور الزوجين علشان يقلل ويضيق شوية ويعاكس شوية حتى لا تصل إلى تلك النتائج. وبضرورة إثبات الطلاق في التذكرة الشخصية البطاقة، يعني في البطاقة، فربما واحد يأنف أو تأنف يقلل شوية فهم يحاولون. كما زاد من الرسوم المفروضة على طلب الطلاق، يعني جعل رسوم شديدة ومرتفعة، تمام؟ لكن هذا لم يعطي النتيجة المطلوبة، فلجأوا إلى قوانين، ومن ثم حدث تعديل جوهري آخر في سنة 44، بدأوا يهدأوا شوية لأن كان الجنان يعني حالة جنون في سنة 17، يعني عاوزين حرية كل شيء، حرية في الميراث، شيوعية في الميراث، شيوعية في الجنس، شيوعية في الزواج، يعني دمروا الايه؟ فوجدوا انه لا يمكن ان يعيش المجتمع بتلك الايه؟ الصوره. فبداوا يخففوا الحده شويه. راى وضع القانون ده في 44 ان الطلاق لا يمكن وقوعه الا بصدور حكم به من القضاء بناء على طلب يقدم اليه من احد الزوجين، ولم يحدد اسبابا. بعد كده ضيقوا وقالوا لابد يقدم طلب وبعدين المحكمه تنظر في فيرات ان في اسباب وجيهه تطلق، وان لم ترى تبقي الايه؟ تبقي المسألة على ما هي عليه. وصار وقوع الطلاق في روسيا منوطا بصدور الحكم فيه لا بالاتفاق عليه، ويصح ان ترفض المحكمة الحكم بالطلاق برغم اتفاق الزوجين عليه. بدأت تشدد وتضيق تدريجيا، تمام؟ والقضاء في الاتحاد السوفيتي وبعدين جعلت الطلاق على درجتين من التحاكم، انه الى المحكمة الاولى اللي هي الدرجة الاولى تحاول ان تصلح وتحاول أن تسد بينهما، لكن ليس لها أن تطلق، فإن لم يصلح يرتفعون إلى المحكمة التي بعدها. وبدأ إيه؟ يعني مسألة تقليصية. وهكذا يا أخواني، يعني دائما الإنسان يتخبط عندما يشرع بحسب الأمزجة فيضل. ولذلك الشريعة ينبغي أن تكون شريعة الله عز وجل لأنها الشريعة الحكيمة. طيب، ده على سبيل المثال. ومثال العرب في الجاهلية، وهؤلاء جاء عليهم الايه؟ الإسلام. العرب في الجاهلية كان عندهم مشاكل في الطلاق يا أخوان عدة، من ضمن هذه المشاكل في بلاد الأمر لم يكن هناك عدة للمرأة، كان ممكن ايه؟ يطلقها الرجل وتتزوج، فدي كانت مشكلة أيضا في مسائل الأنساب، يمكن أن يختلط يعني المرأة يطلقها الرجل يوم يتزوجها آخر، وقد تكون حامل من الأول وبعدين يدخل عليها الآخر، لا ندري هو يدخل الأول أم الأخير، وبالتالي ده أدى إلى إيه؟ إلى مشاكل في الأنفاس. دي مشكلة. مشكلة أخرى أيضا كان عند الجاهلين يا إخواني عدد الطلقات غير محدود، يعني لو طلق 1000، تمام؟ بعد فلما جاء الإسلام حتى جاء رجل قال لزوجته وفي بداية الإسلام حددت العدد، فجاء رجل في الإسلام اضطرب من زوجته فقال لها إيش؟ والله لا أجعلك معلقة. كيف؟ قال أطلقك وكلما قاربت العدة راجعتك. ما هو كان لسه العدد ما جاش في الإسلام، لكن العدة كانت وجدت، فقال إيه؟ أنا هعذبك. ازاي؟ لا تليكي زوجك ولا انك تفلتي مني، فاطلقك وتبدأي تعتدي وكلما قاربت الانتهاء من العدة راجعت، وبعدين أطلقت وتبدأ عدة جديدة، فتبقي هكذا معلقة. فنزل قوله تعالى الطلاق مرة تانية، خلاص ما عادش ايه فيمسكوا بالمعروف او تفريح بإحسان بعدها ان ايه مرتين طلاق، وبعدها يمسكها اخر مرة اللي هي الثالثة، او خلاص يتركها ايه يتركها هكذا. فده كان ايضا عند ايه عند اهل الايه اهل الجاهلية، كان عند اهل الجاهلية ايضا مسألة عضل النساء، ولذلك جاءت لا ولا تعضلوهن، لان كان الرجل ممكن مثلا يحبس موليته عن الزواج، ولا تبدا لما ضعف المسلمون اصبح عندهم العقل، ممكن تجد ابا يعضل ابنته من اجل ان معها راتب او معها فلوس او معها ميراث، فيخاف ينتقل الى اسره اخرى. فده كان شبيه به موجود في الجاهليه، لكن كان من العجائب ان الزوج نفسه ممكن يعضل من طلقها. فيأتي مثلا رجل له منصب كبير فيأنف لا يريدها طلقها، طيب ويأنف أن يتزوجها أحد بعده، لا يريد أن أحد يتزوجها بعده، فيمنعها من الزواج، وكل من جاء يتزوجها يمكن أن يمنعه أو يؤذيه، وبعضهم يمكن أن يطلقها على شرط ألا تتزوج بعده. فالإسلام جاء منع إيه؟ منع كل هذا، ولم يجعل لأحد إنه يعضل المرأة ما دام جاءها الإيه؟ جاءها الكفر. وبالتالي كل هذه الإيه؟ الشكليات كانت موجودة عند الإيه؟ عند الجاهليين، وكان أيضا عندهم العضل من أجل أن يذهب بمالها، يكون عند الرجل المرأة وهو لا يريدها، لكن يضغط عليها حتى تترك إيه؟ تترك المهر، فيقول لها يعذبها او يضايقها حتى تطلب الطلاق، فتقول اريد ان تطلقني، طيب لن اطلق الا عندما تتركين لي المهر. فده نوع من العدل ايضا، انه يعذبها حتى تترك الايه تترك المهر او تتنازل له عما يريد، حينئذ عندما تتنازل يطلقها. فده نوع من العقد، ولذلك حتى لا يقلك ولا تعذبهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، علشان تاكلوا ايه بعض الايه بعض المهر اللي اردتوا ان تاكلوه ايه تاكلوه. كان ايضا عند في الجاهليه في هناك الإيلاء، ان الرجل يؤالي من اهله ان لا يقربها يحلف، وكان الإيلاء يستمر الى سنتين او اكثر، ممكن يؤالي الرجل من زوجته يحلف ان لا يقربها ولا يمسها سنتين واكثر. فلما جاء الاسلام حدث لهم 4 أشهر والا يطلق، ما ينفعش، كان قال ما ينفعش انك تبقيها ايه تبقيها معطله فامامك للذين يؤذون من نسائهم، فحدث لهم ايه. وسياتي في الكلام على الايه على الاولى. كان ايضا من ضمن مبادئ الجاهليه يا اخواني ان الظهار يعتبر طلاقا محرما للمراه على زوجها، ان الرجل اذا ظاهر من زوجته وقال لها انت علي كظهر امي فخلاص تحرم عليه ولا تعود اليه ابدا. ولذلك لما وقعت تلك الواقعه مع اوس بن الصامت اعتقد ان المساله كذلك، اقرب ابن جرير عن ابن عباس قال كان الرجل اذا قال لامراه في الجاهليه انت علي كظهر امي حرمت عليه خلاص ما عادت تحل له بهذه الصوره من الصور. فكان أول من ظهر في الإسلام أوس بن الصامت، وكان تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت ثعلب أو خولة اللي هي اللي يأتي ذكرها في الآية. فظهر منها فأسقط في يدي، يعني يأس لما تكلم بهذا، قال خلاص، فقال ما أراك إلا قد حرمت علي. الظاهر إن خلاص، فهي المرأة ذكية ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا قويلة ما أمرنا في أمرك بشيء، يعني ما جاش الوقت، فأنزل الله على رسوله المجادلة تمام، وجاء الكفار اللي هي إيه صيام شهرين أو عتق رقبة إلى آخر ما سيأتي في الظهار، فجاء الفرج والمخرج إن الظهار له إيه له كفارة وليس تحريما إيه مطلقا كما كان في الإيه كما كان في الجاهلية تمام. وهكذا إخواني كان عندهم إيه تلك الأنظمة، فجاء الإسلام رحمة وإيه رحمة ونعمة للناس، فنحمد الله سبحانه وتعالى على إيه على نعمة الإسلام، وسنرى تلك النعمة في إيه في استعراض ما جاء في شريعتنا الشريفة الكريمة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى أقول وأما جواز الطلاق فبنص الكتاب العزيز ومتواتر السنة المطهرة وإجماع المسلمين، يعني ما في الشك ما فيش إيه، وهو قطعي من قطعيات الشريعة اللي هو جواز الطلاق، ولكنه يكره مع عدم الحاجة بناء على أنه يعني تدمير لبيت من غير سبب، إن ما كانش فيه شيء الرجل يعني كويس والمرأة كويسة فلما تدمير الإيه تدمير البيت. قال ولكنه يكره مع عدم الحاجة، وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني أي امرأة زوجها ما لا يؤذيها وما عندهاش مشكلة فسألت الإيه الطلاق نوع من الدلع ونوع من الإيه من خفة العقل، فكأنها إيه متوعدة بهذا الوعيد الإيه الشديد. قال وأخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق، وإن كان حلال لكن إيه الحلال على مراتب، وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكنه مشهور في كتب الإيه في كتب الفقهاء. والبغض هنا أو الكراهة ليست الكراهة الأصولية، ليست الكراهة الأصولية، لأنه لو كان مكروها لم يكن مباحا، ولو كان مباحا لم يكن مكروها، لكن المباح والمباح نفس درجات تمام، فهذا المباح ليس محبوبا عند الله عز وجل. قال وأما كونه هو قال هو جائز، الكلام هنا على شرح كلمة هو جائز تمام من مكلف مختار، يبقى الطلاق جائز من ايه من مكلف مختار، وبالتالي غير المكلف لا يصح ان يطلق، وانما يطلق عنه وليه يعني الصبي والمجنون، ان تزوج او زوج فلا يطلق لانهما لا يدركان ابعاد الايه ابعاد المساله، فان زوجنا صبيا صغيرا او زوجنا مجنونا وهذا صح، يعني قد يزوج المجنون من اجل مثلا قد تخدمه وينفق عليها او شيء، يعني قد يكون لها مصلحة، وما ليس كل مجنون يعني هي بيضارب، ممكن يكون ايه ضعيف العقل وايه وتتعايش مع المرأة، وده حاصل في بعض الاحيان تكون المرأة ليس هناك من ينفق عليها وهي ليست في حاجة الى العشرة الزوجية او شيء من هذا القبيل، وهذا المجنون لديه ناس ويحتاج الى من تعتني به وتغسل له ملابسه وغيرها، فيعقد له عليها برضاها وبمباشرة ولي المجنون فيمكن تمام. طيب عند الطلاق لا يطلق المجنون انما يطلق عنه وليه الراعى المصلحة في ذلك، كذلك مثلا صبي لم يبلغ عنده 12 سنة تمام، هذا ليس بالغا فجاء أبوه زوجه برضو بشيء من المنفعة أو المصلحة أو الخير تمام، فعند الطلاق لا يطلق الإيه هذا لأنه ليس إيه ليس مكلفا، وبالتالي هو ده معنى كلامه إيه إنه من مكلف تمام، مختار معناه لا يكون مكرها، فإن جاء وضع المسدس في رأسه وقال طلق زوجتك قال زوجتي طارق، الكلمة وجودها وعدمها على السواء لأنه ليس مختارا، فلا بد أن يكون مكلفا يعني بالغ عاقل تمام، وأن يكون إيه مختارا، يعني طلق بمزاجه، طلق وعقله موجود. وهنا تأتي إشكالات بقى الطلاق عند الإيه، عند المريض النفسي، إشكالات عند المسحور، إشكالات عند السكر، وتلك المسائل سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى، لأن هذه الأشياء تفقد الإنسان عقله واختياره. إذا سكر هل يصح طلاق التكران، أو إذا مثلا أصيب بغضب شديد أذهب العقل عنده أو جعله كالمجنون، هل يصح طلاق الغضبان غضبا شديدا، الغضب المذهب للعقل؟ كذلك إذا كان مريضا نفسيا، هذه مسائل كلها بتعتري هذا الحكم، وفيها من الإشكالات ما فيها، وتأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى بعضها أو غالبها في الكلام. لكن ده معنى مكلف إيه مختار، فهو على القلب، لأن أمر الصغير إلى وليه، وطلاق المكره لا حكم له، فهو كان يفسر إيه من مكلف مختار. والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعها، يعني في كل الأبواب. أصلا التكليف كله مرتبط بالإيه، بأن الإنسان يكون بالغا عاقلا، تمام، مش في الطلاق بس، في البيع والشراء وغيرها، فليست خاصة بهذا الباب، وإنما هي في عامة الأبواب، إنه الإكراه الملجئ لا أثر له، وكذلك الصغير يعني في تفصيل في الواجبات والحقوق عليه في الأبواب المختلفة، سواء في الطلاق ولا البيوع ولا الزواج ولا غيرها من إيه من المسائل. نعم. تقصد يدخل في إنه لا يطلق بنفسه؟ لا، العبد يطلق، بس لكن طلاق العبد أيضا محدود بطلقتين، تمام، والأمة عدتها حيضتان، لكن له إيه؟ لأنه هو بالغ عاقل، ما فيش إشكالية في إيه؟ في ملكه للطلاق، لأن الطلاق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطلاق لمن ملك أو أمسك بالساق، إنما الطلاق في حديث فيه ضعف يسير لكن معناه صحيح، إنما الطلاق لمن أمسك بالساق. الساق معروفة بمعنى لمن كان له الوطأ للزوج، الأصل إن الطلاق للزوج، أمسك بالساق يعني بمعنى وطأ المرأة أو الجامعه، فالأصل بالطلاق لهذا، وبالتالي ما يصح في الأصل من واحد يطلق عن واحد إلا لعلة، كان يكون وكاله أو كان يكون غير بالغ عاقل فيقوم وليه عنه، لكن الأصل فالعبد يعتبر بالغ عاقل، وبالتالي هو له أن يطلق. أما بالنسبة للصغير، لأنه هناك عقل لم يكتمل، فيحتاج إلى إلى أن يشرف عليه وليه، وكذلك المجنون أيضا عقله في خلل، فيحتاج أيضا إلى إشراف وليه، وبالتالي لا صح طلاق المجنون ولا ولا طلاق الصغير إلا عن طريق الولي. لا 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 صح، لا 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 صح، نعم. تمام، ما هو الآن يعني البداية ليس من شرطه أن تكون كالنهاية، يعني هو أذل بالزواج، تمام، ليس معنى أنه إن جال مزاج يطلقه، يعني البدايات لا يلزم أن تكون كالنهاية. على سبيل المثال ولي المرأة مش كده، هو اللي بيزوجها، لكن لا يلزم أنه إن جال مزاج يطلقها، لا، نفس الشيء العبد يحتاج عند التزويج إلى أنه يأذن له سيده، مش كده؟ تمام، لكن ليس معنى ذلك أنه إن جاله مزاج يطلقه، لا، يعني البداية قد تختلف مع النهاية، كالولي له مدخل في تزويج المرأة، لكن تطلقها ما ليش دعوه به، ما يجيش يقول بقى أنا زي ما زوجتك أخليك تطلقي من زوجك، لا، الطلاق لمن أخذ بالساق الطلاق عند زوجها. طيب، قال انتقل إلى مسألة أخرى، قال ولو هزلا، أراد أن يقول إن الطلاق يقع ولو كان هزلا، يعني ولو كان ضحكا، لأن تلك المسألة يا إخواني لا يصح اللعب فيها، فإن جاء رجل مع زوجته قال لنا يا فلانة أنت طالق، وبعدين قالت ما فعلت ما؟ قال أنا بضحك معك، أنا بس بخوفك. ما ينفعش، قد وقعت الطلقة. تمام، فما ينفعش الهزار والضحك واللعب في تلك الأمور. ولذلك يا أخواني إيه السبب من الشريعة؟ مع إن عادة الهزل الشريعة لا تحسبه على الإنسان، لأن هذا الأمر خطير، فالشريعة بيّنت أنه لا يصلح أن نهزل فيه. ما ينفعش، ليش؟ لأن ده أمر متعلق بحقوق الآخرين، وبعدين أيضا متعلق بشيء مهم جدا وهو الفروج، وتحصين الفروج في الإسلام وحرمة الفرج حرمة كبيرة. فمن أجل ذلك يعني شدد الإسلام في أمر الزواج ما ليس في غيره. يعني شوف يا أخواني، البيع مثلا، البيع والشراء، البيع والشراء الأصل فيه أنك تقول له اشتريت، يقول لك بعت، لكن جمهور العلماء على أنه لا يشترط العبارات، ممكن بالتعاطي. تقول له كم هذا؟ قال بمئة، طرحتها وشديت الشيء، كم البيع مع أنه ليس فيه بعت واشتريت. تمام، لكن شوف النكاح لابد من أن يوجد الولي والزوج ويقول له في مجلس واحد بألفاظ محددة، لا فيش تعاطي. يقول له أنت مرات زوج بنتك؟ قال ما فيش مشكلة عادي، ياخدها ويمشي ويحط له الفلوس. ما ينفعش، لان امر الزواج امر شديد مشدد فيه، لانه يتعلق بشيء مهم عند البشر جميعا وخاصه في الاسلام، يتعلق بالفروج، يتعلق بالزنا، يتعلق بالاعراق، يتعلق بالنسب، يتعلق بالنسل، يتعلق ببناء البشريه. فتجد الاسلام احاط مساله النكاح ومساله الزواج، ولذلك ليش جعل عليها شهود. تمام، شهود وولي وإعلان، وحتى يعلم الناس بهذا النكاح وبهذا الأمر، أن هناك أسرة تكون في العلم وفي عدم الخفاء. لذلك الزواج ما يكونش سرا، ما يكونش سرا، بل الزواج يكون إنما السر هو الزنا، لكن الزواج يا إخواني معلن. ولذلك تجد سنة الناس إعلان الزواج، والكل قد يبالغون في الإعلان ويعملوا يعني أفراح وضجيج وأشياء، لكن أصل الإعلان موجود في إيه؟ موجود في الأعراف والزواج. لما؟ للتفريق بينه وبين الزنا، إنه مش واحد ياخد واحدة وخلاص، لا، إنما أمام الناس كأنه إيه؟ كأنه إعلان الناس جميعاً أن فلان أصبحت زوجة لفلان، وأصبحت فراشة لفلان، وبالتالي إن وجدناها بعد شهر بعد شهرين وجدناها حاملة، فهي امرأة فلان وزوجة فلان وزوجتها فلان، فعندما تنجب هذا ابن فلان اللي ولد على فراش فلان. فنوع من الإحاطة ونوع من الخصية لمسألة الزوج، ولذلك الشريعة سمته ميثاقا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، سميته الشريعة ميثاق غليظ، يعني ميثاق ارتباط غليظ، مش ميثاق عادي، وإنما شديد مغلظ فيه. تمام، فإيه ده تسمية الشريعة. فمن هنا يا إخواني أن الشريعة جعلت الهزل في النكاح في الطلاق في أنه إيه يقع، ليش؟ لحياطة هذا الأمر، وحتى لا يضحك أحد ولا يهزل في شأن الإيه؟ في شأن النكاح والزواج، في شأن النكاح والطلاق، لعظم أمر الإيه؟ أمر الطلاق. فقال هنا وأما كون يقع من الهازل، فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فمعناه هذه الثلاث ما ينفعش فيها الايه جد، تمام جد وهز برضه ينقلب الى ايه الى جد. لما؟ لانها تتعلق كما قلت بحقوق الاخرين. فان طلق او راجع ضاحكا قال برضه راجعتك، قالوا خلاص رجعناه، قال انا بضحك، ما ينفعش مراجعه. تمام، والعتق ايضا، لان الشريعه متشوقه الى التحرير، الشريعه متشوقه الى عتق الرقاب، وسميته فك رقبه، مش كده ايه؟ فالشريعه داعيه اليه. يبقى النكاح والرجعه والطلاق من الاشياء دي من ناحيه ان الشريعه جعلت النكاح له قدسيه معينه. طيب ايه الواحد يقول طيب ما العتق ايضا في بعض الناس وفي هذا؟ طب ليش العتق؟ لان العتق ايضا الشريعه متشوفه اليه، يعني تريد ولذلك تجد كفارات متعدده، كفاره القتل، كفاره اليمين، كفاره الظهار، في اشياء كثيره يعني اعتق الجان الشريعه في تشوف شديد اليه. علشان كده لو جاء رجل الى عبده وقال يا فلان انت حر فارتب شكرا، قال انا اضحك معك، لا ينفع خلاص، لان الشريعه كما قلنا ايه متشوفه الى اخراج فلان من رق العبوديه الى شرف الايه؟ الى شرف الحريه، تمام؟ فكل هذه الامور ينبغي ان ينتبه اليها. قال وفي اسناد عبد الرحمن بن حبيب بن ازك وهو مختلف فيه، وفي الباب يعني له ايه؟ له ما يقويه. عن فضاله بن عبيد عند الطبراني مرفوعا ثلاث: لا يجوز فيهن اللعن، الطلاق والنكاح والعتق. وفي اسناد ابن لهيعه في ضعف، لكن كما قلنا ايه؟ الحديث له عده ايه؟ روايات يمكن ان يستانس بها ويصل الى درجه الحجيه. وعن عباده بن الصامت عند الحارث ابن ابي اسامه في مسند مرفوعا بنحوه وزاد: فمن قالهن فقد وجبنا، اصبحت ايه؟ لازمه. وفي اسناده انقطاع. وعن ابي ذر عند عبد الرزاق رفعه الى يعني رفعه يعني جعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز. جائز يعني حاصل، جائز يعني وقع، ده معنى جائز. ومن اعتق وهو لاعب فعتقه جائز يعني حاصل، لاعب يعني هازل يضحك. ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز يعني واقع، مش جائز يعني ليس بحرام. كلمة جائز هنا بمعنى واقع يعني وقعت، وإن كان إيه هو بيضحك. قال جلسوا، قال زوجني ابنتك، قال نعم، قال خلاص زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت نكاحها والناس تشهد، خلاص يقع النكاح. ما يضحكش في مثل هذا كما إيه كما ورد في الحديث. قال: ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز. وفي اسناده ايضا انقطاع. وعن علي موقوفا عند عبد الرزاق ايضا، وعن عمر مرفوعا عنده ايضا. وهذه الاحاديث يقوي بعضها بعضا، صح، هذه الاحاديث يقوي بعضها بعضا، وبالتالي يكون فيها ايه؟ حجيه، ويلزم العمل بها ان شاء الله تعالى. واما كون اعتبار ان يكون في طهر لم يمسها فيه، انتقل الى نقطه اخرى وهي ما يسمى بطلاق البدعة وطلاق السنة. وهذه المسألة من المسائل العظام. طلاق البدعة يكون على نوعين أو على صورتين: بدعة الصفة وبدعة العدد. بدعة العدد أن يطلق أكثر من طلقة في المجلس الواحد أو في الطهر الواحد. الطلاق اللي شرعه الله عز وجل اللي هو بيسمى طلاق السنة، طلاق السنة يعني الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي إذا فعله الزوج لم يأثم. إن يأتي الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته عندما تكون في طهر ليست حائضا، قد اغتسلت من الحيض ولم يمسها يعني لم يجامعها، ويقول يا فلانة أنت طالق، كده طلقها على مين؟ على السنة. دي صورة. أو صورة أخرى: فلانة زوجته حامل وقد استبان حملها، عرف أنها حامل، فيأتي يقول يا فلانة أنت طالق، أيضا ده طلاق سنة. أو يكون قد عقد على زوجته ولم يدخل بها، إن قال لها أنت طالق في أي وضع فهي إيه؟ فهو طلاق يعتبر سنة، لأنه غير مدخول بها، حتى لو كانت حائضا ولا كانت ما كانت، لأنها إيه؟ لأنها ليس مدخولا بها. يبقى كل دي صور لما يسمى بطلاق الإيه؟ طلاق السنة. إن الإنسان اللي عنده زوجة قد دخل بها، إن أراد أن يطلقها ينتظر حتى تطهر أو تكون في طهر. الطهر ده لا يمسها فيه، طهر لا يكون قد جامعها فيه، ثم يقول لها كلمة واحدة وليس ولا يكررها، يقول لها أنت طالق، لا يقول أنت طالق طالق، ولا يقول أنت طالق طالق، ولا أنت طالق بناتك، لأنه سيكون بدعة في العدد، تمام؟ ما قالت تلك الصور يا اخواني سيكون بدعة. اما بدعة في العدد ان طلق اكثر من طلقة كان يقول انت طالق انت طالق او انت طالق انت طالق انت طالق او انت طالق ثلاثة فده بدعة في العدد. او بدعة في الصفة ان يأتي لها وهي حائض او نفساء او في طهر قد جمعها فيه ويقول لها انت طالق فتصبح ده يسمى طلاق اللي هي طلاق البدعة. واضح اخواني ده فيه الان الطلاق ينقسم الى اثنين رئيسيين طلاق اسمه طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق السنة معناه انه طلاق موافق للشريعة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم وان المطلق لا يأثم لانه فعل على الصفة المطلوبة شرعا تمام. في النهاية بعد ما خلاص لم يعد راغبا فيها ده موضوع تكلمنا فيه خلاص وقرر ان يطلقها تمام. فينبغي ان كانت حائضا او نفساء او في طهر قد جامعها فيه فينتظر حتى تحيض وتطهر وتغتسل ويقول يا فلانه انت طالق فحينئذ يكون قد طلقها طلاق الايه السنه. وطلاق السنه ده واقع بجميع المسلمين يعني ما فيهوش ايه ما فيهوش اشكال واقع لو فعل تلك الايه تلك الصوره. انما الخلاف فيما يسمى بطلاق اللي هي طلاق البدعة. وطلاق البدعة كما قلت له عدة انواع. ففي طلاق البدعة في العدد يعني هو بدعة في العدد لان المفروض ان يطلقها طلقة واحدة. فالبدعة في العدد ان يزود عدد الطلقات في نفس اللي هي في نفس المجلس او في نفس الطهر. المفروض هيقول لها انت طالق لا تقل لها انت طالق انت طالق انت طالق او طالق 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 او طالق ثلاثا او ما شابه ذلك من العبارات. ده طلاق بدعة في العدد. وفي طلاق بدعة في الصفة انه ايه انها تكون في حيض يطلقها او تكون في نفاس فيطلقها او تكون في طهر لكن قد وطاها جامعها فيطلقها ولم يستبن هي حامل ولا غير حامل. فان استبان حامل فانتقل الى طلاق السنة من طلقها وهي قد استبان حملها او حامل من زوجته هي حامل قال لها انت طالق فخلاص الطلاق هي طلاق هي طلاق سنة. اما ان كان وطأها او جامعها ولا يعرف هي حامل منه ولا مش حامل لان لو حاطط يعرف ان هي انها ليست حامل عشان كده هو هيطلقها بعد عندما تحيض وتغتسل اصبح لا شك ان الرحم ايه فارغ او في طهر لم يطأها فيه فهو عارف ان ايه ان الرحم ليس فيه شيء فحينئذ يكون الطلاق سنة ان طلقها ايه في طهر لم يجامعها فيه. واما ان طلقها في حيض او في نفاس او في طهر قد جامعها فيه فانه طلاق بدعة. هنا بقى يأتي ايه فالطلاق البدعة يترتب عليه ايه هو آثم وقع في الوتر بلا شك تمام. فعليه ان يتوب الى الله لانه آثم. لكن المشكلة الكبيرة التي ناقشها العلماء والتي سنناقشها في الغد ان شاء الله تعالى هي هل يقع او لا يقع هذه المشكلة. فالله قضية في الحيض خلاص انا اقول له انت آثم تتوب الى الله سبحانه وتعالى لكن الطلقة وقعت ام لم تقع. طلقها في طهر قد جمعها فيه اخطأ آثم طلق بدعة لكن الطلقة وقعت ام لم تقع. طلقها في نفاس هو آثم لكن هل وقعت الطلقة ام لم تقع. سنرى في الغد ان شاء الله تعالى ان الراجح هو وقوع الطلاق وان كان وقع عليه الوزن ونبين بعض الادلة. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.